وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في الباب الذي تكلمنا عنه بالأمس، باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، أول حديث في هذا الباب حديث أمير المؤمنين عثمان، حديث ذو النورين رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث في غاية الوجازة في ألفاظه، لكنه في غاية العظمة في معانيه. هذا الحديث هو الفاصل بين من يقول الكلمة وهو يعلم معناها ويريدها ويبتغي بها وجه الله، وبين من يرددها لا يعي لها معنى ولا يفقه لها معنى. في القبر يسأل الإنسان عن أمور ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه الأسئلة الثلاثة جوابها في الصحيح أيضا في الحديث الذي ربما نتكلم عنه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أول الحديث ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. الشاهد أن المؤمن الموقن يجيب: ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ديني دين الإسلام. أما المنافق والكافر فقد أثر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عنهما إجابتان. الإجابة الأولى يقول: لا أدري. يبقى هو لا يعلم، ما كان يعلم. الإجابة الثانية في نفس الحديث: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. يبقى لا أدري أفادت الجهل، سمعت الناس يقولون قولا فقلته أفادت أن القول بغير علم لا يجدي، لا ينفع. لأجل هذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. وعلماؤنا علماء السنة قالوا: أول شرط للانتفاع بلا إله إلا الله بكلمة التوحيد أن تعلم معناها. المسألة مش مجرد كلمة تلقن أو تتردد من إنسان حقيقته تخالفها، لابد أن يعلم معناها وأن تنطبق عليه أيضا بقية الشروط، لكن أولها العلم. ورب العزة أشار إلى هذا المعنى في آيات سورة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول البخاري في كتاب العلم: وقد استشهد بهذا القدر من الآية على أن العلم قبل العمل، بل العلم قبل القول والعمل، لأن القول بغير علم والعمل بغير علم لا ينفع، لا ينفع، فيكون مجرد التقليد الأعمى. سمعت الناس يقولون قولا فقلته. وبعض الناس بيقع منهم حتى العبودية على هذا المعنى، يعني تجد في رمضان مجرد ما يدخل رمضان تجده صائم مع الناس، يقول لك انا اتربيت على كده مش ممكن افطر، مع ان قد يكون الفطر له رخصة في بعض الظروف، يسافر فلا يفطر، يقول لك لا افطر معقول ازاي مش ممكن. هو تعامل هنا مع العبادة باعتبارها اثرا وتقليدا وموروثا ورثا، حتى لم يفقه متى يجوز الفطر ومتى يجب ومتى يجب الصيام وهو يصوم مع الناس، لكنك تجده يقع في مخالفات كثيرة مما يفسد الصوم بل قد يفسد التوحيد. يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يتعلق قلبه بغير الله. لن أتكلم عن الذنوب والمعاصي التي تتعلق بالأموال وبالأنفس، لكن أتكلم حتى عن المسألة العقدية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم. ولابد بداية أن نعلم معنى لا إله إلا الله، الكلمة التي نتميز بها. المسلمون يتميزون عن أهل الأرض قاطبة بهذه الكلمة بشقيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. في حوالي 5 مليار نسمة، قرابة 5 مليارات نسمة على ظهر الأرض لا يعرفون هذه الكلمة ولا يدينون بها، ما بين نصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ربما يتجاوزون 1 مليار باختلاف مللهم، وما بين بوذيين ووثنيين ويتجاوزون 1 مليارات أيضا يشركون بالله عز وجل. إذن هذه الكلمة التي تميز الموحد، هذه الكلمة هي التي تميز المسلم. ولكي نعرف حقيقة هذه الكلمة لابد أن نتعرف أولا على ربنا، نتعرف على مليكنا، نحن نعبد الله. طب من هو الله الذي نعبد؟ كثير من الناس تقف هذه المسألة عنده كأنها مسألة مجهولة أو مسألة غير واضحة المعاني والمعالم. عشان كده فرعون أول من سأل هذا السؤال قال: وما رب العالمين؟ مين هو الإله والرب اللي أنت جاي تتكلم عنه هذا؟ فموسى أجابه بإجابات ينبغي علينا جميعا أن نعلمها. فرب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما من لا شيء، من العدم، بل هو خالق كل شيء. فأول معاني الربوبية الخلق، نؤمن بأن الله خالق كل شيء. وثاني معاني الربوبية الملك، نعلم أن الله هو الملك وأن الله هو مالك الملك. المشهد اللي عرض علينا بالأمس في التلفزيون يجعل الناس تتعجب، تتعجب لما إنسان يتحول من قمة العز والقوة والسلطان إلى قمة الضعف والعجز والذل، فيتصور قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ويتصور قوله تعالى: تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذه حقيقة نراها كل يوم في الدنيا في أنفسنا وفي غيرنا. عشان كده المؤمن يعلم حتى أنه يتقلب في هذه الدنيا بين طبقات الابتلاء، المنن والمحن، لا يدوم حال ولا يستقر حال، لأن مالك الملك قضى على الناس هذا، فلا يركن أحد إلى حال. فمن معاني ربوبية الله عز وجل أنه الملك وما سواه مملوك. لا ملك إلا الله ولا مالك إلا الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بنظن ان احنا بنملك، والانسان اخص شيء بيملكه، يملك ثيابه، يملك ما في جيبه، يملك مثلا سكنه وغرفته، اشياء كده نعتقد انها من املاكنا، والحقيقة انها ليست من املاكنا. قد يموت الانسان فيرثها غيره، قد يموت الانسان فيرثها غيره، قد يأتي اللص فيختلسها منه فتنتقل لغيره سواء كان بالحلال او بالحرام. اين الملك هنا؟ زال. عشان كده لما الاحنف ابن قيس رأى الاعرابي يمسك درهما او دينارا فقال له: لمن هذا الدينار؟ قال: لي. قال: لي. قال: انه لك لو انفقته في خير او بر. تضمن انه لك امتى؟ لما تقدمه لوجه الله، خلاص سجل وكتب ويضاعف فيه الاجر والثواب. اما الان ده في حوزته بتاعي، ده في جيبي. اما الان فانت له، لو جه حد يمد ايده جاي تمسك ايده وتقتله وتدخل معه، ايه انت بتعتدي على مالي؟ انت شغال حارس، انت الان له حراسه وحمايه وحفظ. ثم ذكر قول القائل: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. ولما تنظر لهذا المعنى وتجد كثير من الناس لأجل بعض حطام الدنيا والأموال مسكين مشغول، مشغول مش عارف حتى يجي يترك الجماعة، هو مصلي لكن يقول لك: طب يا عم الشيخ مش ممكن أصلي في المحل عشان طلعت البضاعة برة، ولو سبت البضاعة أخاف عليها. نقول له: ماشي عم صلي في المحل. أن هذه ربما لا تكون رخصة عند كثير من أهل العلم، لكن شوفوا ماذا صنع فيه المال. ولا أعني بكلام هذا أن الإنسان يهمل المال أو يترك المال، لكن انظر كيف نتعامل مع هذا. ولهذا المال وسيلة، رزق من عند الله عز وجل، قال ربنا عنه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى خلق ورزق وملك ورزق، هم دول الثلاثة معاني الربوبية، أو أهم المعاني التي تخرج بها من الربوبية. رزق، من الذي يرزق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزق. وكثير من الناس يتعامل مع المال معاملة الاقتناص والسعي والقتال والتقاتل لأجله، والحقيقة أنه ليس له، في لحظة يتركه. وكما قال القائل: إما أن تتركه متحسرا عليه، وإما أن يتركك متحسرا على فواته. تتركه بالموت وتروح لتسأل عنه، يتبع الميت ثلاثة ليس منهم المال طبعا، وتسأل عن الكبير والصغير فيه. وإما أن يتركك هو فتتحول من حال لحال، فتجد أيضا ألم الحسرة على فواته. والإنسان لا يتغلب على هذا إلا بشيء واحد، بالرضا. والرضا الذي يملأ قلب الإنسان هو الرضا بالله. إذا عرف العبد الله فرضي بالله صار أغنى الناس، حتى كل حطام الدنيا لا يمثل عنده شيء، لأنه خلاص صار عنده الغنى متمثل في شيء واحد، هو الاستغناء بالله، الاستغناء بالله عز وجل. حتى رب العزة يرفع ويعز، وتصبح الأموال كثرت أم قلت، كاءت أم راحت، لا تمثل شيئا عظيما ولا كثيرا. هذه المعاني الثلاثة، الخلق والرزق، والمعنى الثالث التدبير. خلق والملك والرزق، التدبير بقى اللي هو تصريف كل شيء، يروح فين ويجي منين، يتحرك يسكن. ما من ذرة في الأرض إلا وتتحرك بإذن مليكها وتسكن بإذن مليكها. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فهو يدبر الأمر، يصرف الأمر، كل شيء بتقديره. طب بالله عليك إذا عرفنا هذه المعاني في الربوبية وبعدين رحنا عبدنا الحاج حسين ولا مش عارف فلان ولا علان، احنا ما بنفهمش. انت رايح لمين؟ رايح لفقير؟ تقول لك اصل هو عنده فلوس، رايح عنده فلوس بس بخيل. واللي عنده فلوس قد ايه يعني؟ عنده فلوس الدنيا كلها، هو برضه فقير. اين انت من الغني؟ انت نسيت الغني ليه؟ رب العزة يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عشان كده علماء التوحيد يقولوا إيه؟ يقولوا توحيد الربوبية مقدمة ووسيلة إلى توحيد الإلهية. يعني إذا عرفت الله ربا خلاقا رزاقا مالكا مدبرا متصرفا لابد أن تتوجه إليه، لأنك أنت محتاج المدبر المصرف، محتاج الغني. فإذا تركت الغني وذهبت إلى فقير فأنت ضعيف العقل وعاجز. وبعدين لما تروح للفقير بقى وتقعد بقى فين بقى مع ما تقابله؟ يديك وجه أو لا يعطيك وجه؟ يقبل عليك ولا يعرض عنك؟ وبعدين تعرض عليه طلبك وحاجتك، فإما أن يردك وإما أن يعتذر لك وإما أن يعطيك. وفي كل الأحوال أنت تتذلل بين يدي من هو مثلك. الناس تقول ده ابن تسعة وأنا ابن تسعة، من هو مثلك؟ ثم تبقى في غاية الضعف والذل لأجل مثل هذه المواقف، بينما عزك أن تتذلل لله الواحد الأحد. عشان كده لما الإنسان يجرب هذه العلاقة وهذه المعاملة، لا أنا أذهب إلى ربي. وهي المسافة الأقصر فين؟ أروح له ولا أروح لربي؟ أروح لربي. حتى يخلنا في الأمور، والله حتى في الأمور التي يجعل فيها البشر أسبابا، بعض الناس يستحضر هذا المعنى فيترفع عن هذه الأشياء، فإذا ترفع عنها ملأ الله قلبه غنى. يعني ابن قدامة المقدسي له أبيات مشهورة، والرجل يعني كان ذهب يتوسل لحاجة بعض الناس، هو لا يريد من ولي الأمر ولا من حاكم المماليك في الشام، أمير الشام، لا يريد منه شيئا، لكن ذهب إليه لحاجة بعض المحتاجين. قالوا له عم الشيخ والله احنا عندنا مصلحة كذا وكذا، يريد تشفع لنا عند هذا الأمير. هل أفعل لوجه الله؟ ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، شفاعة تؤجر أروح. فلما راح انشغل عنه المملوك، وسبحان الله كان في هذا التوقيت ولاة الأمر اسمهم مماليك، يعني لا يسوى أحرار. المملوك اللي هو يملك السلطة مشغول، عنده مشاغل الدولة. هو يعرف ابن قدامة كعالم معروف زاهد ورع، لكن لظرف ما انشغل عنه. فظل ابن قدامة جالس ينتظر الإذن له بالدخول، فلم يؤذن له، على طول راح قايم وماشي، تنبه لمعنى مهم وقام ومشي. وبعدين قال لنفسه كلمات يذكر نفسه بها. معنى هذه الكلمات: لا تركنن أو لا تدخلن على من يأبى عليك دخول داره، لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره. انت عايز تقابله، هو مش عايز يقابلك، مش فضيلك، فيقول لك ما تروحلوش اصلا. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي اليه يعيقها إن لم أداره. أقول له كلمتين حلوين واتقي شره عشان أحقق هذه الحاجات. يعني إن كان لك عندي مش عارف إيه، أقول له إيه وتقول حاجاتي إليه يعيقها إن لم أداره. اتركه واقصد ربها، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. قال لي نفسه الأبيات دول، هو الأبيات دي من نظمه، كأنه ذكر نفسه بمعنى مهم، انت فين من ربنا؟ اتركه واقصد ربها تقضى هذه الحاجات غصب عنه، إذا قدرها الله تقضى غصب عنه، وإذا لم يقدرها الله هو مش يقدر يعملها لك. ده المعنى الإيمان المهم. لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك، إلا بإيه؟ إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو قد كتبه الله عليك، فالأمر لله من قبل ومن بعد. معنى مهم في لا إله إلا الله. قال اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره، ومشي. سبحان الله، تذكر المملوك أن ابن قدامة كان يستأذن، الذي يملك القلب والعقل والله، فقال ائتنوا له. قالوا لقد طال عليه المقام فانصرف، فأرسل إليه يسترضيه، ماذا تريد؟ ثم قضى له حاجته، قضى له حاجته، يبقى بدأ يعتذر له ويسترضيه وقضى له الحاجة التي لم تكن له أصلا وإنما هو أراد بها. لكن صار هذا المعنى مهم جدا، إن كيف يعود الإنسان منا نفسه أن يكون بينه وبين ربه عمار. يقول لك ده بينه وبين ربنا عمار مش خراب، بينه وبين ربه علاقة خاصة، بينه وبين ربه صلة. وشبع بعد كده تتجلى هذه الصلة في العبودية، تجد محب متلذذ بالوقوف بين يدي الرب في الصلاة. واحد تاني نقضي الفرض اللي علينا، بيبقى الفرض الحمد لله ان احنا بنقضيه، الحمد لله ان احنا بنصلي، بس بنصلي بكراهية، بنصلي بشعور واحساس باننا نحمل عبئا لا بد ان نتخلص منه والا سنعاقب. دي عبادة العبيد. انما من عرف الله كانت عبوديته شأن آخر، عبادة التلذذ، عبادة الحب. ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان له في ذلك المثل الأعلى، إذا أهمه شيء يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، إلا هيريحني شيء واحد، ما هو مهموم، الرسول مهموم صلى الله عليه وسلم، وهو بشر يهتم كما يهتم الناس، طبعا عايز رب العزة يزيح عني هذا الهم، أدخل في الصلاة. ويدخل في الصلاة بقى بشروطها وأركانها التي أثرت عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت الله ربا ولم تعبده فما عرفت، فما عرفت. وكثير ممن لم يعبدوه مساكين لم يعرفوه، ولهذا يقول ربنا وما قدر الله حق قدره، لو عرفوا لعرفوا قدره، لو عرفوا لقدروا الله قدره، وقدر الله عظيم وشأن الله عظيم. فيعرفه الإنسان بهذه الصورة فيطمئن قلبه إلى الله، ويصل هذا الاطمئنان إلى درجة اليقين أنه ما بيخافش من حد، ما بيخافش من حاجة. إذا سأل يسأل ربه، وإذا استعان يستعين بربه، صارت علاقة توحيد خاصة نابعة عن هذا العلم. إحنا بنفتقد لهذا المعنى في لا إله إلا الله. ممكن نقولها ذكر 100 مرة في اليوم، لكن المعاني دي مستحضرينها في قلبنا، مستحضرينها على جوارحنا وفي أعمالنا؟ أشك. عشان كده المشركين كانوا أكثر فهما منا لمعنى الكلمة، لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فأبوا. واحد يقول لك الناس دي ما قالوش لي لا إله إلا الله وراح والمسألة خلصت، لا، ده هم عارفين ان لا اله الا الله يبقى 360 صنم حول الكعبة لازم يكسرهم، ولازم قلبه ما يتعلقش بحاجة من دول ابدا، ولا يتعلق قلبه بدون فهم كده. فقال لك لا، انا موروثاتي ما اقدرش استغنى عنها. ان احنا عايزين نجمع بين لا اله الا الله وبين موروثات شركية في قلوبنا نحافظ عليها، لا، لابد ان احنا نتخلص منها بلا اله الا الله، نتخلص منها بهذه الكلمة. ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى